بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم محاضرة لفاضلة الشيخ مروان القادري تحت عنوان الوازع الديني،
وأقصد به الوازع الإسلامي الذي يزع الإنسان عن ارتكاب المخالفات. ولا يوجد شيء أقدر على تغيير الشخصية البشرية الإنسانية من الدين، لأنه إيمان بالمقدس. فمهما كانت هناك أنظمة وقوانين ضابطة لشبكة العلاقات الاجتماعية، فهي لا تغني وحدها عن الرقابة الذاتية التي تجعل الإنسان ينطلق من مراقبة الذات، بحيث لو غاب القانون والسلطة المادية بقي الإنسان صالحا مستقيما منضبطا عصاميا. هذه هي الضمانة الأهم في ضبط حركة المجتمع، الدين. ومن هنا نجد أن الذي عنده وازع ديني أكثر انضباطا وصلاحا وأمانة وصدقا من الذين يضعف عندهم هذا الوازع. ومن هنا كانت مهمة المصلحين تنمية الوازع الديني عند الناس. أيها الإخوة، إذا كان الوازع الديني بهذه الأهمية فلا بد من التفكير كيف ننمي هذا الوازع الديني. لا يمكن أن يقترح الإنسان على نفسه وازعا دينيا، الدين من عند الله. ومن هنا المرجعية لتنمية الوازع الديني الإسلام، عقيدة وعبادة وتشريعا وأخلاقا. كل هذه الثقافة الإسلامية هي المرجعية لتنمية هذا الوازع الدين. فالعقيدة أول بند فيها توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. فإذا علم المسلم أن الله جل جلاله من صفاته أنه عليم علما مطلقا بحالنا في سرنا وفي جهرنا، وهو سبحانه وتعالى سيحاسبنا على أقوالنا وأفعالنا، عند ذلك ينضبط سلوك المسلم بقدر إيمانه بهذه المسألة، وهي نسب تتفاوت بين إنسان وآخر. فالله جل جلاله بين لنا علمه المطلق بكل شيء، والله بكل شيء عليم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وهي معية علم وليست معية ذات. والله تعالى بين للإنسان أنه جل في علاه يعلم سره وجهره، ويعلم ما توسوس به نفسه. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ هذا العلم الإلهي عندما يدركه المسلم عقيدة، عند ذلك يراقب الله جل جلاله في أقواله وفي أفعاله، لأن الله سيحاسبه على ذلك يوم القيامة. والإيمان بالحساب من أركان الإيمان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إذا تشرب المسلم هذه المعاني العقدية فاختلطت بخلايا عقله، واختلطت بمشاعره وضميره وروحه، أصبح ربانيا. هذه أهمية العقيدة في صياغة الشخصية الإنسانية. وإن الله جل جلاله تأكيدا لهذا المعنى بين بالإضافة لعلمه المطلق بنا في سرنا وجهرنا، بيّن أن هناك رقابة علينا من الخارج، الملائكة تراقب وتكتب وتحصي، ليعرض على الإنسان يوم القيامة هذا الكتاب الوثيقة المكتوب. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي كتاب أعماله، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكما قال عز وجل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. من الذي ينسخ؟ الملائكة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، لكن لا يحاسبنا على خواطرنا، يحاسبنا على أقوالنا وأفعالنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما تحدثت به أنفسهم ما لم يتكلموه أو يفعلوه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكما قال: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولذلك الإيمان بكل ذلك وأن هناك يوم حساب أمر حيوي جدا في هذا الموضوع. إنه ظن أن لن يحور، الكافر والفاسق والفاجر الذي فجر وكفر في حياته الدنيا لضعف إيمانه أو لكفره، لأنه يظن أنه لن يرجع إلى الله للحساب. إنه ظن أن لن يحور، أي لن يرجع إلينا لنحاسبه، بلى إن ربه كان به بصيرا، ولذلك سيحاسب على ذلك. فإذا قرر فأنكر، عند ذلك يخرسه الله عز وجل لأنه كذاب، وتبدأ جوارحه التي ارتكبت المخالفات والمعاصي تشهد عليه هي. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعه وأبصاره وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اللهم أعنا على ذلك الموقف، واسترنا ولا تفضحنا في الدنيا والآخرة. هذه الثقافة الدينية كافية عند من يؤمنون بها لأن تجعلهم خلقا آخر متميزا عن الناس بأمانته وصدقه وانضباطه. ومن هذه الثقافة أن يعي المسلم عقيدة أن الحياة حياتان وليست واحدة، حياة دنيا وحياة آخرة أبقى. والقرآن الكريم يزهدنا بالدنيا بمعنى أن لا تطغى على الصلة بالله وعلى العبادات وعلى المعاملات وعلى الإيمان بيوم الحساب، لا نغتر بها. ولذلك فاضل بين الدنيا والآخرة مبينا أفضلية الآخرة على الدنيا، لأن الدنيا ليست دار جزاء، هي دار ابتلاء، والآخرة هي دار الجزاء. معك فرصة 20 سنة 50 سنة 100 سنة تبتلى تمتحن بهذا الدين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فإذا أدرك المسلم أنه مبتلى في هذه الحياة الدنيا، في كل يوم يحاول أن يكون ناجحا بهذا الابتلاء، ولذلك يعمل للآخرة وهو يعمل للدنيا. ومن هنا فاضل ربنا بين الدنيا والآخرة لكي لا تطغى الدنيا على هذه الآخرة. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المآب، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المآب. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. لذلك إذا وعى المسلم هذه المفاضلة بين الدنيا والآخرة لا يرتكب مخالفات، لأنها ستكون على حساب آخرته، والآخرة خير وأبقى، هي دار الخلود دار البقاء. ومن هنا قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فعندما يرتب المسلم هذا الترتيب بين الدنيا والآخرة يعمل لآخرته فينضبط في هذه الدنيا المبتلى فيها، فلا يخالف أمر الله وأمر رسوله أبدا. ولذلك الوازع الديني ينمو بهذه الثقافة العقدية، ثم هذه الثقافة تقول إن العبادات معينة على الانضباط لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أي أنه بفعل هذه النوافل من صلاة نافلة وصيام وصدقات إلى آخره يصبح داخل دائرة الوقاية الربانية التي تحفظه من المعاصي بحفظ الله، احفظ الله يحفظك، كنت سمعه وكنت بصره وكنت يده، هكذا يرى بالله ويسمع بالله ويبطش بالله يكون محفوظا. ولذلك لا يسمع الحرام لأنه يسمع بالله، ولا يمد يده إلى المخالفات مهما كان نوعه لأنها محفوظة. ولذلك العبادات منهج تربوي لصقل الشخصية المسلمة عندما يقوم بهذه العبادات بشكل منضبط، وليست عملية آلية عادة يقوم بها من جملة العادات. إذن هذه العبادات بالإضافة للعقيدة، هذه الثقافة الدينية تضبط الإنسان. ثم آليات عملية لعملية الضبط هذه، إذن الإسلام فيه ثقافة تستطيع أن توجد إنسانا متميزا عن غيره. إذا أراد الإنسان أن يغير نفسه فحضرت الإرادة، حضور إرادة التغيير أول خطوة في اتجاه الإصلاح للذات، وكل منا يعلم ذاته، ولذلك يحاسب ذاته بوقفات، كما قال عمر رضي الله عنه: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه، العاقل يعني من دان نفسه أي حاسبها وراقبها، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ولذلك عمل لما بعد الموت، عندما يذكر الموت فيزهد بهذه الدنيا عند ذلك لا يرتكب المخالفات. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات الموت، أي قاطع اللذات، لأنه يذكر بالآخرة، لا يبقى الإنسان مشغولا بأمور الدنيا أن كان بالمباحات أو كان بالمحرمات، يجب أن يذكر دائما. لذلك أقول أكثر من ذكر هذه من لذات الموت، يعني الإنسان عندما يعلم أن الموت يتهدده في كل لحظة وسيحاسب بعد الموت على أعماله، هذا يجعله يقف ليقوم بعملية المراجعة ونقد الذات. هذا المنهج الأصيل في العقيدة الإسلامية، المراجعة للذات، نقد الذات، محاسبة النفس. لا بد من وقفات يومية ليرى الإنسان رصيده، هذا الرصيد رأس المال الفرائض والأوامر والأرباح النوافل والفضائل، والخسائر المخالفات والمعاصي، هذه الجردة كل يوم ضرورية. والسعيد يكون رصيد حسابه إيجابيا، فيه أرباح كثيرة. ومن هنا نقول العبادات منهج تربوي بهذه المثابة. فأول خطوة في الاتجاه الصحيح حضور إرادة التغيير، لأن بعض الناس أصلا لا يفكر بالتغيير، شغلت الدنيا بحلالها وحرامها. ومن هنا ذكر الله عز وجل هذه الغفلة عند بعض الناس، فقال: اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. لا بد من أن يصحو من غفلته ليكون على ذكر من أنه إذا مات سيحاسب على ما قدم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أيها الإخوة، هذا الدين العظيم الذي يعطينا هذه الثقافة على قولهم، هذه الأدبيات، إذا حضرت إرادة التغيير فيعطيك هذا الزخم من المفاهيم السامية والتعاليم الجميلة والعقيدة المؤثرة الصحيحة القادرة على أن تغيرك. ولكن المهم أن تتوجه أنت فتهتم. هذا الاهتمام يدعوك للعلم، لأن الإنسان إذا كان لا يعلم لا يعرف كيف يسير، كيف يغير. فالخطوة الأولى حضور الإرادة، والخطوة الثانية أن تهتم بهذا الدين ثقافة وتطبيق. الاهتمام، اهتمام ثقافي بمتابعة الفضائيات المعقولة في شيء غير معقول. انظر إلى الفضائيات الإسلامية التي فيها جرعات دينية تعتقد بأنها معتدلة وصحيحة. الإذاعة الإسلامية، المحاضرة الإسلامية، الشريط الإسلامي، لا بد من الاهتمام بالثقافة الإسلامية. فإذا علم الإنسان هذه الثقافة عرف كيف يسير، صارت معالم لطريقه. أما إذا كان جاهلا فإنه سيخبط خبط عشواء ويكون إنسانا عاديا يقوم بأعماله حسب هواه. فإذا الاهتمام بالثقافة الإسلامية أمر مطلوب لتغيير الشخصية. ثم البيئة، مؤثر من مؤثرات صياغة الشخصية المسلمة. وأول بيئة يتشرب فيها الإنسان المفاهيم البيت. ومن هنا كان البيت هو المحضن الأساسي للتربية، ومسؤولية البيت على راعيه. من راعي البيت؟ المرأة ولا الرجال؟ هذا مختلف يعني. ولكن في الإسلام راعي البيت، قوام البيت، الرجل. ولا بد للمرأة الصالحة من أن تقوم بعملية الإسناد لهذا الرجل في القرارات الصحيحة الشرعية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومنهم والرجل راع في أهله في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في مال زوجها ومسؤولة عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا البيت بيئة، والمسؤولية مسؤولية الأهل، لأن هذا الطفل الصغير صفحة بيضاء على الفطرة، فطرة التوحيد التي فطر الله كل الناس عليها. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ما هي ثقافة البيت؟ ثقافة إسلامية أم لا ثقافة ولا هوية، لا لون ولا طعم ولا نكهة ولا ريحة؟ ما بتعرف بيت إيش؟ بيت هندوس ولا مسلمين ولا نصارى؟ فاقد الهوية تماما في المضمون والشكل، سايب. البيت المسلم له هوية واضحة تماما في كل شيء. كل ثقافة البيت بمرجعية إسلامية صحيحة، مسؤولية الأب والأم. لابد من التثقيف في البيت، ولابد من ضبط الأجهزة في البيت، لأن التلفزيون عم يربي الناس الكبار والصغار، فلابد من التشفير للأقنية الفضائية بمسح منظومة الأقنية التي تتعارض مع المفاهيم الإسلامية، لابد من إلغائها، لأنها تقوم بعملية الهدم والتدمير للقيم الإسلامية، ونحن نسمح لها بذلك. فالأب العاقل والأم العاقلة اللي فيهم دين فقط بيخلوا الأقنية التي لا تتعارض مع الإسلام. هذا لا يعني أنه على طول دروس دينية، على طول محاضرات دينية، على طول ندوات دينية. النفس تمل في ترفيه، يكون ترفيه مباح لا يتعارض مع شريعة الإسلام. صحيح أن الأقنية الساقطة المدمرة هي الأكثر بكثير تتاجر بدين الأمة وبأخلاق الأمة وبمصير الأمة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولكن أيضا من فضل الله توجد أيضا أقنية نظيفة، ويكفينا النظيف، ففيه غناء وغنية عن الحرام. ضبط الأجهزة في البيت أمر حيوي جدا، لأنه يؤدي إلى وجود ثقافة نظيفة تربي الأولاد على الصلاح وتقوى الله عز وجل، والبحث عن محاضن تربوية خارج البيت، لأن المدارس مهما قامت تقوم بعمل تعليمي أكثر منه تربوي. فإذا كان البيت يستطيع أن يوجد محاضن نظيفة خارج البيت، والحمد لله موجود في البلد، يجب أن يهتم الأب بذلك. يقرؤون القرآن، يحفظون القرآن، يتعودون على الذهاب إلى المسجد، يصلون مع الناس صلاة الجماعة، يعيشون هذه الأجواء الإسلامية في بيوت لم ير الطفل أمه أو أباه في يوم من الأيام يركعون لله ركعة. لا يوجد مصحف في البيت أصلا، يوجد كل شيء من الثقافات العصرية إلا الثقافة الإسلامية. هذا تقصير وغفلة. ولذلك البيئة، بيئة البيت هي البيئة الأولى التي تتكون فيها شخصية الطفل والإنسان، وهي الأساس في كل ذلك. وإذا كان الوالدان يعتبران قدوة حسنة، فسيشربون أولادهم هذه القيم الإسلامية النظيفة. أما خارج البيت فهناك السلطة السياسية، وهناك السلطة الدينية، وهناك سلطة المجتمع. السلطة الدينية مسؤوليتها التوجيه، التعليم، التثقيف لترسيخ القيم، لتعليم الناس وترشيدهم، تعليم الجاهل وترشيد الضال. هذه مهمة السلطة الدينية طبعا، وتقود المجتمع بهذه المرجعية الإسلامية ببيان الحلال والحرام والنصيحة والتذكير. والسلطة السياسية هي التي تضبط إيقاع المجتمع في التطبيق، لأن مهمة الحاكم المسلم حفظ الضروريات الخمس في المجتمع المسلم: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ النسل، وحفظ العقل. والله كما قال عثمان رضي الله عنه: يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لأنه صاحب قرار مادي، سلطة قاهرة، فهو مسؤول. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته. عند ذلك إذا تلاقى السلطان مع القرآن، السلطتان السياسية والسلطة الدينية، عند ذلك يستطيعون إيجاد المناخ والبيئة المعينة على تنمية الوازع الديني في المجتمع. ولكن عندما تكون السلطة السياسية لا تريد أن ترجع إلى الإسلام في صغير أو كبير، ومرجعيتها الهوى أو القوانين المستوردة التي تتصادم مع عقيدة الأمة، عند ذلك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر يأتي الشرطي فيعاقبه. ما دخلك أنت في الموضوع؟ هو حر، يكفر يكفر، أنت إيش لك دخل في الموضوع؟ فيصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. ولكن عندما تكون السلطة السياسية حافظة للدين، يستحيل أن تسمع مسب الدين في الشارع، يستحيل، لأن الناس علموا أن نظام الإسلام يعتبر الذي يكفر كافرا مرتدا، وأن السلطة السياسية والدينية ستقيم الحد عليه. فعند ذلك تمتنع هذه الثقافة الكفرية من المجتمع. تجد في مجتمعات أخرى مثبت الدين في الشارع عادي، ومثبت النبي عادي، ومثبت أمه وأبوه وعيلته عادي، لا حد يتدخل. الفطر في رمضان عادي، حرية، حرية للانحراف. فإذا حاول أهل الإيمان أن ينصحوا وقفت الطواغيت في وجوههم. أما هنا في المملكة من فضل الله عز وجل، والشيء بالشيء يذكر، لم أسمع في حياتي هنا مسب الدين في الشارع أبدا. اذهب إلى الكورنيش الآن، الجو صار حلو، تجد آلاف من البشر على الكورنيش، عوائق، جو آمن نظيف، لا توجد فيه خلاعات ولا يوجد فيه انحرافات ولا تهديدات، كل عائلة جالسة وهي تشعر بالأمان والهدوء النفسي، ولا أحد يعتدي عليها بنظر أو قول، جو محترم. هذا يعني تزاوج بين الثقافة الدينية والسلطة السياسية والدينية. هذا التزاوج أدى إلى ثقافة مجتمع، بحيث كل إنسان عرف حده فوقف عنده، وهي حدود الله سبحانه وتعالى. بالمقابل اذهب إلى كورنيش بلاد أخرى، أو إلى حدائق عامة في بلاد أخرى، وشوف، شوف الفوضى، وشوف الرقص، وشوف الكلام السافل، وشوف الغزل، وشوف الألبسة الفاضحة، وشوف النظرات الخائنة، وشوف الإيذاء لأهل الدين والتقوى، ما بيعرف واحد وين بده يجلس، والدق والرقص والخفة. ثقافة وسلطة. ومن هنا إنما يعين على تنمية الوازع الديني البيئة، المناخ. هذا المناخ يصنعه الناس، السلطة السياسية والسلطة الدينية، وأيضا العرف الاجتماعي النظيف الذي يعتبر الإسلام مرجعية له. وبهذه الطريقة نجد أن البيئة تعين على تنمية الوازع الديني. فإذا حصل بالكورنيش واحد عمل مشكلة يفعلها وهو خائف اختلاسا، ويهرب من وجه الشرطة حتى لا تلاحقه لأنها جريمة. ولذلك الذين يحاولون فعل المخالفات يشعرون أنهم ليسوا آمنين أبدا، لا من المجتمع الذي سيؤنبهم ويفضحهم ويعاقبهم ويبلغ عنهم. ولذلك نجد أهل الفجور والفسوق دائما يخافون ويستخفون، بينما في مجتمعات أخرى مع الأسف تجد الخنا في الشوارع لأنه في مأمن من العقوبة. ومن هنا نجد أن طريقة التربية تعتمد على التوجيه والتثقيف، وتعتمد أيضا على الإجراء العقابي الصارم. فوجدت في الإسلام عقوبات، الحدود والتعزيرات، لأن الذي لا يخاف من الله ولا يخاف من سلطة المجتمع لا يخاف إلا من السيف، وفي كل مجتمع شذوذ. ولذلك أتت العقوبات في الإسلام رادعة لحفظ الدين وحفظ الأخلاق وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض. ومن هنا ينضبط المجتمع ويوفر المناخ الملائم لتنمية الوازع الديني وترسيخ الوازع الديني عند المسلم. أولا لا بد من حضور الإرادة، العزم أن أشتغل على الوازع الإيماني الديني في نفسي، فإذا حضرت الإرادة بدأ الموضوع. ولكن إن أصر الإنسان على البعد عن الدين وقيمه ولم تحضر إرادته في تغيير الذات، فإنه لن يستفيد من مثل هذه الكلمات، وسيبقى متبعا لهواه منحرفا عن طريق الله. ولذلك قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. المسلم الجاد الذي يريد الله جل جلاله، يحبه ويخشاه، لا بد من أن يعزم على إصلاح ذاته لينمي هذا الوازع الديني الذي ينفعه وينفع مجتمعه ويفيده في دنياه وآخرته. حضور الإرادة والعزم على التغيير، وذلك لا يكون إلا من خلال المعرفة. أول معرفة معرفة الله جل في علاه بأسمائه وصفاته وأفعاله، لأن الإنسان إذا كان يجهل هذه المعرفة فإنه لن يطيع الله في أمر من الأمور وسيستسهل المعاصي. لذلك قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. العقيدة: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه المعرفة العقدية هي الأساس. فإذا عرف الله جل في علاه التفت إلى ما يقتضيه من الأسئلة التي تطرح نفسها من مقتضيات الشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. المعرفة الثانية التي لا بد منها، وبالمناسبة كيف يعرف؟ يعرف بالتعلم، أن يقرأ، أن يسمع، أن يتابع، أن يحرص على أن يعرف الإسلام بعقيدته وعبادته ومبادئه وقيمه. إذا كان مثقفا متعلما يقرأ ويتابع على الإنترنت والفضائيات، وإذا كان أميا يسمع الإذاعات التي تدعو إلى التمسك بقيم الإسلام ليعرفها، يسمع الأقنية الفضائية النظيفة التي تنوره وتعرفه وتعلمه قيم ومبادئ الإسلام. أما أن يكون لا يعرف إلا أمور الدنيا فكيف يستقيم على أمر الله؟ إذن أن يعرف بالثقافة والتعلم، إن كان عن طريق القراءة أو السماع، وهذا أمر حيوي جدا، لأن الإنسان عدو ما يجهل. ولذلك المعرفة معرفة الله، معرفة الإسلام بالمتابعة لذلك أمر حيوي وهو الأساس في كل ذلك. أن يعرف غاية وجوده، عرفنا الله سبحانه وتعالى. الإنسان، ما هو هذا الإنسان؟ لماذا خلق؟ سؤال وجودي، بمعنى أن الفلسفة القديمة والحديثة تبحث في الجواب عن هذا السؤال الفلسفي الذي حير عقول الناس قديما وحديثا: لماذا خلقت؟ طبعا عقيدتنا أجابت على كل الأسئلة هذه: من أين أتى الإنسان؟ لماذا خلق الإنسان؟ ما هي وظيفة الإنسان في هذه الدنيا؟ ما هو المصير بعد الموت؟ هذه الأسئلة أجاب عليها الإسلام بوضوح، فلا بد من أن يعرفها. إذا سألت الإنسان الأمي والإنسان المتعلم لماذا خلقك الله، يقول: لأعبده. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لذلك أرسل الله الرسل لكي يعبدوا الخلق إلى الخالق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فلا يعبد إلا الخالق جل وعلا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما هي مهمته؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الدعوة إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. فلذلك كما أن الكون بكل ما فيه عابد، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ما قال والناس؟ لأن بعض الناس لا يعبدون الله ولا يحبون ذلك ولا يريدون ذلك. قال الله عنهم: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين صاغرين. ومن يهن الله فما له من مكرم. وذكر أن الإنسان الذي يشد عن نظام الكون وفطرته هذا إنسان شر من الدواب. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الغافلون عن إيش؟ الغافلون عن الله، عن عبادة الله، الذين يتبعون هواهم فيعبدونه. وهؤلاء موجودون مع الأسف في مجتمعاتنا الإسلامية. إنسان اتخذ إلهه هوى، حتى لو كان معه أكبر الشهادات، راح على أمريكا على أوروبا فصار عالم ذرة وعالم أحياء وعالم جينات وعالم، ولكن انظر إلى حياته، هو زوجته أولاده ما في ريح الدين أصلا أبدا. وإذا سمع كلام في الدين يستكبر ويستعلي. هؤلاء هم حطب جهنم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولذلك قال الله عنهم: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فلذلك أن يعرف المسلم غاية وجوده هذا أصل في الموضوع. أما إذا كان لا يعرف فلن يعبد ولن يستقيم، سيبقى كالبهائم، أكل شرب شغل، أكل شرب شغل. إن الله لم يخلقه لذلك فقط، هذه وسائل لبقاء الحياة لأداء المهمة. خلافة الله في الأرض هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فلذلك الجواب على هذا السؤال ضرورة يجب أن يعرفه الإنسان: لماذا خلقني الله؟ ومن هنا تتوجه جميع الأنشطة الحيوية له في عمله للدنيا لخدمة دنياه وآخرته، صارت استراتيجية عمل الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليه. إذن أن يعرف الله، أن يعرف غاية وجوده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن يعرف أيضا حقيقة الحياة، الله، الإنسان، الحياة. هذه الحياة، ما هذه الحياة؟ هذه حياة سماها الإسلام الدنيا. وفي العقيدة عندنا حياتان بل ثلاثة: حياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة الآخرة. الكافرون عندهم حياة واحدة، الدنيا. فرق. هذا الوضوح العقدي عند المسلم يجعله يرتب الأولويات في حياته. هذه الحياة الدنيا ما هي وظيفتي فيها؟ إعمارها بمنهج الله. إن الله تعالى جعل الإنسان خليفة في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة ليعمرها بمنهج الله. هذه وظيفة الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ويكون مبتلا بها. بماذا يبتلى؟ بهذا الدين الذي يعتبر منهج حياته، الذي أوجده الله تعالى له لكي ينظم حياته في هذه الدنيا فيحقق غاية وجوده ويسعد في الآخرة. قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا وأبقى. إذن هنا وقفة، نظرة الإسلام للدنيا أنها دار امتحان وابتلاء بهذا الدين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إذا كان الأمر كذلك فلا بد للإنسان من أن يعرف أنه مبتلى في الدنيا بهذا الدين، هل ينضبط حسب تعليماته عقائده عباداته أخلاقه تشريعاته أم يحيد؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما الذي يجعل الناس لا يستقيمون؟ أهواؤهم التي تجعلهم يفضلون شهوات الدنيا وعندهم جرأة على الله فيعصونه ويغفلون عن حساب الآخرة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إن الله زهدنا بهذه الدنيا، والتزهيد هنا ليس بمعنى الانصراف عنها وتركها، نحن مأمورون بإعمارها، ولكن أن لا نقدمها على هم الآخرة فنعصي الله، أن تكون الدنيا بأيدينا ونحن الذين نقود متعها بقيم الإيمان. فلا تستعبدنا متعها وشهواتها، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. إن المسلم الحق هو القادر على ضبط غرائزه الدنيا فيرويها حسب إرادة الله، لا تستعبده ولا تحرفه عن طاعة الله، لأنه يعلم أن هذه الدنيا بمتعها شيء قليل 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 لما في الآخرة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. التزهيد والتقليل من أمرها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. نعم إنهم هم الذين يتحكمون بطريقة الإرواء لغرائزه. من أين يؤتى الإنسان ومن أين يدخل عليه الشيطان؟ من شهوة المال وشهوة الجنس. من يضمن لي ما بين فكيه وما بين رجليه أضمن له الجنة، ما بين لحييه يعني الفكين، اللسان، والأكل الطيب أو الحرام. ولذلك حذر الله من الهوى، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. هوى المال، هوى الجنس، هوى السلطان، كل هذه الأهواء غرائز فطرية، ولكن ضبطها رب العالمين بطريقة الإرواء حتى تحقق أهدافها السامية بحدود هي الأحكام الشرعية. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن هناك وضوح عقدي للدنيا والآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى. هذا يجعل المسلم دائما بين الرجاء والخوف، ويقوم بعملية المراقبة والمحاسبة بشكل دائم، وأيضا النقد الذاتي. أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا كما قال عمر، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويقول عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. هذه الحقيقة عندما تكون واضحة تجعل المسلم يستعلي على المتع الحرام. لا سرقة، لا اختلاس، لا رشوة، لا زنا، لا النظر إلى المحرمات، لا غش. نعم، لأن الدنيا هي أهون عند الله من جناح بعوضة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ونهى النفس عن الهوى، المجاهدة، المجاهدة على أمرين: على الطاعة وعن المعصية. على الطاعة أن تلتزم بما أمر الله به في كل شيء، وبخاصة العبادات المفروضة التي ذكرها النص، أن يجاهد. يجب صعوبة في القيام على صلاة الفجر، يجب أن يجاهد. يجد صعوبة في صيام التطوع، يجب أن يجاهد. يجد صعوبة في بذل المال في سبيل الله، يجب أن يجاهد. يجد صعوبة في غض البصر عن الأقنية الفضائية المبتذلة المنحلة الخبيثة التي تضع خطة تدمير لأخلاق المسلمين. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قاتلهم الله، إنهم خونة، خونة لدينه وخونة للإنسانية، عندما يحطمون قيمها النبيلة ويحطمون الذوق العام طمعا بالمال وتدميرا للقيم وتقربا إلى الكافرين. لا بد من أن نواجه مثل هذا بهذه العقيدة النظيفة القوية القادر على الاستعلاء على متع الحياة الدنيا الحرام. إذن هذه الطاعات، هذه العبادات، هي المنهج التربوي القادر على صياغة الوازع الديني. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يصبح ربانيا محفوظا بحفظ الله عز وجل، فيسمع بالله ويرى بالله ويبطش بالله، فأصبح في دائرة الوقاية الربانية. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذه هي النفوس المسلمة الأبية التي تتأبى على قيم الجاهلية بما عندها من رصيد قوي، رصيد الإيمان بالله واليوم الآخر الذي يجعلها تستعلي على قيم الجاهلية الحرام، بل إنها تعطف على هؤلاء الضحايا من المسلمين لتقوم بهمة الإنقاذ بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكي يخلصوهم مما هم فيه من الغوص في مستنقع آس من قيم الجاهلية. إذن المجاهدة تحتاج إلى همة، تحتاج إلى توكل على الله، تحتاج إلى دعاء، تحتاج إلى تحرك وعزم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما إذا كان الإنسان غافلا عن الله فلن يجاهد، يقول أنا ما أستطيع إلا أتفرج على التلفزيون، يعني يا أخي أخبار، أنا عم بسمع أخبار، اسمع. ولكن لماذا تحملق بهذه المذيعة التي أتت إلى الشاشة كأنها في ليلة عرسها؟ اسمع يا أخي، لا تنظر. أم هذا رجعية وتخلف؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، إلى آخر الآيات الكريمة. إذن لابد من الانضباط. الإنترنت بالنسبة للشباب لابد من مجاهدة النفس، لا تغامر، يخشى عليك من الانزلاق وبعد ذلك تقول ابتليت تعالوا خلصوني، لا تغامر، الإنسان ضعيف. إذن هذه المعاصي لها أسباب، لها دواعي. هذا الإعلام الفاجر لابد من أن نقاومه، لابد أن نقاومه بهذه العقيدة التي تجعل المرأة والرجل يستعليان على قيم الجاهلية التي تفرزها في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. الإعلام لابد من ضبط هذه الأجهزة في البيت وخارج البيت حتى يكون المجتمع نظيفا من مثل هذه الأمور. ثم البعد عن مجالس السوء ورفقاء السوء. الشباب يؤثر بعضهم في بعضهم والآخر في المدرسة وخارج المدرسة. هذه اللقاءات العبثية التي لا تسمع فيها ذكرا لله، وإنما مغامرات الشباب الخطرة. لابد من أن ننتبه لأولادنا وأن ننتبه لأنفسنا وأسرنا، فأن نبتعد عن مجالس السوء ورفقاء السوء. إن كان في البيت لا نقعد مع فضائية تبث السموم، وإن كان خارج البيت لا نجلس مع أسر تختلط رجالا ونساء وتهتم فقط في أمور الدنيا والأكل والشرب واللباس والبيوت والعقارات. كل هذا شيء يقسي القلب، وأن ننزه أنفسنا عن القعود مع هؤلاء. ولذلك قال الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثله، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، لا تقعد، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. إذن في موقف. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر ولو كان ما بشرب. هجرهم أيضا نصحهم والإنكار عليه، وإن لم يرتدعوا هجره والتحذير منه. أما إذا كان هم من أهل التساهل وأهل الفسوق ولكن لا يظهرون فسوقهم أمامك ولا يتحدون قيمك، فمهمتك أنت هنا أن تنصحهم، أن تتكلم عن الإسلام، أن تنورهم بقيم الدين بالحكمة والموعظة الحسنة، وإلا ما هي مهمتك إذا كنت لا تجلس إلا مع الصالحين؟ ولذلك من وسائل وآليات تنمية الوازع الديني الحركة بهذا الدين، لأن الحركة بهذا الدين ستفتح لك كتاب المجتمع، فستجد فيه من القيم المنمية لإيمانك ما لا تجده في الكتاب المسطور، من خلال المخالطة للناس في كل يوم تتكشف لك حقيقة جديدة عن الحياة والإنسان وقيم الإسلام. ومن هنا الدعوة إلى الله من الوسائل الناجعة في تنمية الإيمان عند الداعي والمدعو. تتحرك القيم، بيصير تفاعل قيم ثقافي ومعرفي عند الرجال وعند النساء والكبار والصغار والأطفال. الناس يقومون بواجبهم كل حسب إمكاناته، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أو عام سامع. كلنا مأمورون بذلك ولكن بشرط العلم. كذلك حراسة القيم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي ننمي الوازع الديني عند الجميع. أيضا هناك ضوابط كثيرة للآمر وللناهي، وأولها العلم والإخلاص إلى آخره. هذا الذي يقوم بمهمة الأمر والنهي، هذه وسيلة من وسائل تنمية الوازع الديني عنده وعند غيره من الناس. تعرفون قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك؟ أريد أن أبين لكم العبرة بهذه القصة التطبيقية لوجود الوازع الديني عند هؤلاء. عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، أي أكثر شهرة. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، ما كان لي عذر، ومع ذلك تخلفت. والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، يعني جملين ليذهب بهما إلى الغزوة. كان الإنسان هو الذي يجهز نفسه وليست الدولة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، ورى بمعنى أخفى مقصدها وأظهر شيئا آخر، هذا في الحرب حتى يحقق المفاجأة ولا يكتشف العدو الخطة. يقول: أنا سأفعل كذا، وهو يريد كذا، نوع من أنواع التمويه والتشويش على العدو كي لا يكتشف الخطة. فكان رسول الله في كل غزواته يوري، يخفي القصد من المسير على العدو، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجل ولم يوري، فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، حر شديد، مكان بعيد، فلذلك قال لهم: إنا ذاهبون إلى تبوك حتى يستعدوا، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد بذلك الديوان. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله، يعني ما لح يكشفوه لكثرة الناس. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، السفر بعيد والحر شديد، لكن الذي يبقى في المدينة يبقى في الظلال الوارفة والثمار اليانعة، عنصر جد عن الخروج. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر. كعب يقول: وأنا إلى ذلك أصعر، أي أميل وأشتهي. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت، أي جعلت، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا، متردد، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو. تفارط يعني سبقون وراح. فهممت أن أرتحل فأدركه، يا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي. فطفقت إذا خرجت في الناس، بعد ما خرج المسلمين يخرج هو إلى الشوارع إلى الحارات في المدينة، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة، ما في حدا، كل الناس طلعوا، من الباقين؟ إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق. الباقين رجال مغموص عليهم بالنفاق، يعني متهمين بالنفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك وهو جالس في القوم بتبوك. ما فعل كعب بن مالك؟ ناس خلق كثير خصه بالذكر. فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، يسخر منه، يعني رجل مشغول الآن بلباسه وهندامه وطيبه ونسوانه، غمز فيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه، بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكت، لم ينفي ولم يثبت. هذا الموقف في معنى سكت، وإلا كان دفع عنه وأنب هذا الذي اتهمه فسكت. فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا، يعني لابس البياض يزول به السراب، بين السراب في واحد لابس أبيض نبعيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري. إخواني، هذه القصص تحمل معاني، ويستحضرها الآن في واقعنا يجد الفرق الهائل بيننا وبينه، الذين غيروا وجه التاريخ. انظروا كيف يتفاعلون مع دين، انظروا، هذا هو الجيل الفريد الذي أسقط كسرى وقيصر ووصلت خيولهم إلى أذربيجان. كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب، فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بث. الآن هو أمام الحقيقة وجها لوجه، ماذا سيقول لرسول الله؟ فطفقت أتذكر الكذب، هلا بكذب عليه كذبة وبمشي، وأقول بما أخرج من سخطه غدا. الوازع الدين يقول في صراع داخل، أكذب أم لا أكذب، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءهم مخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، 80 رجل اللي تخلفوا عن الغزو، فكانوا يعتذروا له كذابين ويحلفون على كذبهم منافقين. فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت. إجا دوري. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب صلى الله عليه وسلم ثم قال تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يدي، فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، تجد بمعنى تغضب، تجد علي فيه، إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هذا فقد صدق، يعني اللي قبله كلهم كذابين، أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. ها هكذا كان الله جل جلاله معه يربيهم بالوقائع والأحداث مباشرة، فيصوغهم صياغة متميزة على عين الله سبحانه وتعالى. وسار رجال بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون. كنت ساوي مثل غيره، سابقا ما لك زنون وهي وحدة مشيئة، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. كادوا يقنعوه. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قال: مثل ما قلت. وقيل لهما: مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقف. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي ونهى، شوف الضبط بين القائد والمجتمع، أصدر رسول الله أمرا. ما هو؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. ما حطهم بالحبس، أمر المجتمع أن يقاطعهم ويهجرهم. وهنا القدرة على الضبط بين الحاكم والمحكوم عن قناعة وإيمان. قال: فاجتنبنا الناس، أو قال: تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفس الأرض، حتى الأرض تنكرت، فما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي هلال ومرارة فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. ليش عم يبكوا؟ لأنه في إيمان، في شعور بالذنب، خايفين من رب العالمين، الوازع الديني، يبكيان. وأما أنا فكنت أشب القوم، هذن شياب كبار بالسن، أما أنا كنت شاب، وأجلدهم. فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، شايفين الضبط الاجتماعي، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ شوفوا الحالة النفسية، شوفوا الجو، شوفوا ردود الأفعال، المواقف ينقلنا إلى جوهم. ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاة نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا التفت نحوه أعرض عني، شايفين التعذيب، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام في التزام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام، فلاح جاي من الشام، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ هذا نصراني من نصارى الشام، قصته وصلت لنصارى الشام، جايين ينصروه، يستغلوا الموقف. فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفا، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجعلك الله بدار هوان، يعني ذل، ولا مضيعة يضيع حقك، فالحق بنا نواسك، تعال نحن مندبر أمورك. تنصيح. فقلت حين قرأتها، وهذه أيضا من البلاء، هي واحدة جديدة، بلاء جديد هذا الإغراء والإطماع، فتيممت بها التنور فسجرتها، حرقت الرسالة، حتى إذا مضت 40 من 50 يوم واستلبث الوحي، ما كان ينزل الوحي، تباطأ استلبث، وهو ينتظر الوحي على أحر من الجمر، لأنه قال له الله اللي حيقضي فيك أنت، ما كان ينزل الوحي. واستلبث الوحي، رسول الله أرسل رسولا إليه إلى كعب. إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. هو فكر جاي بشر أن انتهت القضية، وإذا بيجي أمر جديد يأمره هو أن يعتزل امرأته، يعني ما بس المجتمع، حتى زوجته لا تقربها، اعتزلها. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال لا، بل اعتزلها فلا تقربها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، لهلال وأمية إجاهن الأمر نفس الشيء، اعتزلوا نسوانكم لا تقربوا نسوانكم. فقلت لامرأتي، هذا كعب، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. طلعي روحي لعند أهلك. فجاءت امرأة هلال ابن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله، إن هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، هل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك، يعني لا أكره، اخدميه بس ما بيقربك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، شيخ ضائع المرة يعني. ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. الوازع الدين هو في مأزق كبير. فقال لي بعض أهلي لكعب، لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، تبقى معك في البيت. فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب، ما مثل الزميلين شيوخ ضائعين، أنا شاب لا أمن على نفسي. فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع، أوفى يعني صعد، سلع جبل بالمدينة، واحد عم يصرخ من بعيد يقول بأعلى صوته يا كعب ابن مالك، يا كعب ابن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، آذن بمعنى أعلم، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله، بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، واحد إجاع الفرس واحد وقف على الجبل وصاح، كان الصوت أسرع من الفرس عم يبشرني. جاءني الذي سمعت صوته يبشرني، نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس. فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقلت: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله أحسن مما أبلاني الله تعالى. أبلاه الله يعني أنعم عليه. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى فيه وفي صاحبيه، أنزل قرآن. قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، حتى بلغ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. هذول اللي حلفوا كذب واعتذروا لرسول الله، قال فيهم: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. هل يحتاج هذا إلى تعليق؟ هذا الجو المفعم بالقيم وبالدروس وبالعبر هو الذي صنع ذلك الجيل. فلذلك عندما نتكلم عن المراقبة والمحاسبة نريد نحاول أن نرسخ الوازع الديني عند الناس. أيها الإخوة المسلمون، هذا هو الطريق، هذا الانضباط والالتزام وخوف الله عز وجل من ارتكاب المعاصي التي تكون سببا للتدمير والغضب الإلهي والانحطاط والتخلف. لذلك لا بد من المراجعة، من المراقبة والمحاسبة، من الانضباط الشرعي الذي يصحح الحال، كل الحال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم.
تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.